جنة عرضها السماوات والأرض. صلى عليك الله يا خير الورى، ما بلت الأمطار عوداً أو ثرى، وعليك من ربي سلام دائم ما دامت الشمس بدنيانا ترى. أيها المحبون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هي ذي ليلة الجمعة قد أقبلت، وأقبل معها غيث عميم يهطل على القلوب المستبصرة، صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وإذ نستجلب في مجلسنا المبارك هذا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم بمدارسة فضائله الشريفة وحقوقه العظيمة، مستصحبين شرف الليلة وبركة المكان رحاب بيت الله الحرام، فليهنكم يا قوم شريف مجلسكم هذا ومكانكم وصنيعكم، ولكم تمطر سماؤكم الليلة صلوات ربكم عليكم بصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال هذا المجلس الذي نختتم فيه الليلة بعون الله تعالى مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في آخر فصل من فصول الكتاب الذي ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية، في الحديث عن شناعة وجرم وقبح من تعدى وتطاول على حرمة من حرمات الدين، حرمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، وإثم ذلك وشناعة فعله. كان من المصنف رحمه الله تعالى ختم للكتاب بهذا الفصل إتماما لسلسلة من التعظيم والوقار والإجلال فيما تأدبت به الشريعة، فيما أدبت به الشريعة أمة الإسلام حفاظا على الحقوق وإيفاء بالحرمات. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وشتم رجل عائشة بالكوفة فقدم إلى موسى بن عيسى العباسي الهاشمي.
طيب أعد قبلها من قوله: وحكى أبو الحسن الصقلي.
قال المصنف رحمه الله: وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، في آي كثيرة. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبح نفسه في تنزيهها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته عز وجل من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله تعالى لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه عليه السلام، وقرن سب نبيه عليه السلام وأذاه بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه كذلك كما قدمناه.
نعم، تقدم ليلة الجمعة الماضية أيها المباركون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة خير الأمة وأشرفها وأعلاها قدرا، شهد الله تعالى لهم بالرضوان، وتنزلت عليهم آيات الاستبشار بالجنة ورحمة الله ونعيم فضله بما أعد لهم في الجنان. وإذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم عامة بهذه المثابة، فإن منهم من خص بمزيد فضل وإكرام كآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين من خصائص بيت النبوة رضي الله عنهن جميعا. وتقدم أيضا طرف من كلام السلف في بيان عظم مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطر التطاول أو التعدي على هذا المقام لاتصاله بأمر عظيم، وهو حراسة الشريعة وحماية بابها. قال بشر بن الحارث رحمه الله: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. ولربما هاب أعداء الدين الطعن في القرآن أو في السنة مباشرة، وتهيبوا من اقتحام ذلك، فتسوروا على ذلك السوء والاتهام والطعن من خلال الصحابة رضي الله عنهم، فيرمونهم بسوء وينسبون إليهم ما لا يليق بهم رضي الله عنهم. ولذلك فإن من أقصر الطرق التي يقصدها أعداء الإسلام هدما للكتاب والسنة الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وتقدم قول الإمام السرخسي رحمه الله: فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتب. قال السماك رحمه الله: لمن انتقص الصحابة، يقول مخاطبا لكل فئة اتخذت من الصحابة رضي الله عنهم مثارا للطعن والجدل والانتقاص وإن زعموا أنهم مسلمين، يقول مخاطبا لأمثال هؤلاء: علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام، فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقد علمت من أين أوتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، ولقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين، فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولا رجوت لهم أرحم الراحمين. قال: ولكنك من المسيئين، فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سيء قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: فويحك، لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وما ترى، وبما تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين. ثم ساق كلاما غليظا في التعنيف والتشنيع على أمثال هؤلاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد الصحب الكرام من النجوم التي تلألأت في سماء الأمة بصحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يعلم من يأتي بعدهم في الأمة أن يعرف لمكانة الصحابة قدرها. يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه سبحانه، فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال أيضا رضي الله عنه، يخاطب جيله من الصحابة رضي الله عنهم، قال: أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: فيما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أكياسا، عملوا صالحا وأكلوا طيبا وقدموا فضلا، ثم لم ينافسوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يجزعوا من ذلها، أخذوا صفوها وتركوا كدرها، والله ما تعاظمت في أنفسهم حسنة عملوها ولا تصاغرت في أنفسهم سيئة أمرهم الشيطان بها. والمقام يطول، في ذكر مناقب هؤلاء رضي الله عنهم، وتقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية طرف طيب من النصوص والآثار في هذا المقام العظيم. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله ذكر بعض الوقائع وكلام أهل العلم في التشديد على مكانة الصحابة واحترامهم وحبهم والترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وشتم رجل عائشة بالكوفة، فقدم إلى موسى بن عيسى العباسي الهاشمي فقال: من حضر هذا؟ فقال ابن أبي ليلى: أنا. فجلده 80 وحلق رأسه وأسلمه للحجامين.
ابن أبي ليلى رحمه الله أحد الأئمة فقهاء الكوفة، وحدثت الواقعة زمن هذا الأمير من أمراء آل العباس موسى بن عيسى الهاشمي العباسي. شتمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتئ بالرجل فقال: من حضر هذا؟ فقال الإمام الفقيه ابن أبي ليلى: أنا. فثبت عنده ما نسب إلى ذلك المدعى عليه، قال: فجلده 80 وحدق رأسه وأسلمه للحجامين. أما جلد 80 فلأنه قذف، وجعل ذلك حدا ينبغي أن يؤدب به صاحبه، وأما حلق رأسه فتعزير زائد فوق ذلك، وقد كان حلق الرؤوس بمثابة التنكيل والتوبيخ والتقبيح لمن يأتي بعض القبائح. قوله رحمه الله: وأسلمه للحجامين، قال بعض الشراح: إما المراد أنه أعطاه للحجامين حبسا له عندهم وتعزيرا فوق تعزير وتأديبا، أو لإجراء الحجامة عليه بإخراج دمه، فيكون هذا مزيد تضعيف له وإيلام له بما لحقه من الجلد وما لحقه أيضا من الحلق. وقيل معناه ألحقه بالحجامين ليكون في سلكهم وفي جماعتهم، وقد كان عمل الحجامة لا يتعاطاه إلا الأسافل من القوم، وربما غلب عليهم مما عرف عنهم قلة الدين وضعف الأخلاق وتدني أحوالهم، فجعله بينهم تعزيرا له وتوبيخا على بشاعة ما صنع. والمراد بكل ذلك أن يكون تنكيلا وتوبيخا وإشعارا له بالذل والهوان بما صنع به بسبه لأمنا عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب أنه نذر قطع لسان عبيد الله بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود الكندي، فكلم في ذلك فقال: دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحد بعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
لما اشتد عمر رضي الله عنه فيما يروى عنه في هذا الأثر بأحد أولاد أولاده بسبب تعديه على أحد الصحابة وشتمه، فنذر أن يقطع لسانه، فكلم عمر رضي الله عنه في ذلك أن يتراجع، فقال: أقطع لسانه لئلا يتجرأ أحد بعده فيشتم أحدا من الصحابة. لقد عرف الجيل الأول وعلى رأسهم الصحابة أنفسهم، علموا رضي الله عنهم أن احترام الصحابة وإجلال مكانتهم مطلب أساس يربى عليه الجيل وتنشأ عليه الأمة، ليس تقديسا للأشخاص كما تقدم ولا فرضا للعصمة لهم، فهم بشر لكنهم صفوة البشر وخيرة الخلق في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. دلت على ذلك النصوص وشهدت به الآثار وتواترت به الوقائع والأحداث. حسبك يا رجل أن الله عز وجل اختارهم من بين خلقه ليكونوا صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولو علم الله في أو فيك خيرا وأننا أهل لذلك لجعلنا في جيلهم، ولله الحكمة البالغة. فعلمت الأمة أن لمكانة الصحابة قدرا عظيما ينبغي توفير احترامها وتوقيرها وإعزازها وإجلالها لما لهم من صحبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو ذر الهروي أن عمر بن الخطاب أتي بأعرابي يهجو الأنصار فقال: لولا أن له صحبة لكفيتكموه.
لولا أنه ثبت أن هذا الأعرابي معدود في عداد الصحابة رضي الله عنهم، وقد بدرت منه زلة اللسان والتطاول والإساءة، لولا أنه واحد منهم قال: لكفيتكموه، يعني لرأيتم مني من الأدب ما يكفيكم عناء مثله، لكنه كف عنه لكونه في عداد الصحابة، وإلا فقد كان رضي الله عنه من أشد الناس عناية لأدب الشريعة وحرمة الإسلام وتعظيم شعائر الدين، رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين.
قال مالك رحمه الله: من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفيء حق. قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصناف، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهؤلاء هم الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن تنقصهم فلا حق له في فيء المسلمين.
هذا من ألطف الشواهد التي يستدل بها العلماء رحمة الله عليهم على وجوب محبة الصحابة والترضي عنهم والاستغفار لهم ودعوة الله أن يكون خير خلف لهم رضي الله عنهم جميعا. ونقله الإمام القاضي عياض رحمه الله في هذا الاستدلال عن الإمام مالك رحمه الله، وحكاه غير واحد عن أكثر من أحد من علماء الإسلام. الآية في سورة الحشر وفيها ذكر أحكام الفيء، قول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الفيء كل مال يغنمه المسلمون من الكفار من غير قتال، بحيث يحضرون ساحة الجهاد فيفر أهل الكفر تاركين الأموال والمغانم من مال وسلاح ومتاع، فما أخذه المسلمون صفوا من غير كدر ومن غير قتال يسمى فيئا، وقسمته في الشريعة مختلفة عن قسمة الغنيمة المذكورة في سورة بدر وفي سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الله تعالى في قسمة الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه قسمة الفيء، أن تكون مقسمة على ما قسم الله عز وجل في كتابه. فمن المستحق في الفيء؟ لأنه لا قتال فلا سهم فيه لمقاتل مجاهد فارس ولا راجل كما هو الشأن في الغنيمة، لكنه جاء في الآية بيان أن مرد هذا المال إلى بيت مال المسلمين ليصرف منه على أهل الإسلام. وأهل الإسلام المذكورون في سياق آيات سورة الحشر ثلاثة أصناف. قال الله تعالى في أولهم: للفقراء المهاجرين، فهؤلاء أول الأصناف المستحقة للمال في بيت مال المسلمين، الصحابة المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. الفئة الثانية في الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من المقصود؟ أهل المدينة، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. تبوأوا الدار، أي دار؟ طيبة، المدينة. تبوأوا الدار قبل المهاجرين، قال: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هل آمن الأنصار قبل المهاجرين؟ الجواب لا، لكن معنى الآية: تبوأوا الدار، تبوأوا الدار وصدقوا بالإيمان، وليس معطوفا على التبوؤ لأن الإيمان معنى معنوي. والمقصود الثناء على هذه الفئة من الصحابة من الأنصار: تبوأوا الدار وصدقوا بالإيمان. فذكرهم الله أيضا في سياق أصناف المسلمين، هؤلاء المهاجرون والأنصار وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله بعدها في الفئة الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم، بعد الصحابة، وخصهم بهذا الوصف ليكونوا ممن يدخل في مستحقي بيت مال المسلمين من أهل الإسلام. الأول المهاجرون، والثاني الأنصار. قال في الفئة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء بعد الصحابة يدخل في هذه الآية بهذا القيد وهذا الوصف، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المصنف فمن تنقصهم فلا حق له في فيء المسلمين. لما؟ لأنه ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الفئة الثالثة التي تحمل في قلبها حبا وتدعو لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا إن جاء ذاك الأبعد، إن جاء يطعن في الصحابة فلا يصدق عليه أنه يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل إن بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية مما تحمل في دلالاتها اللازمة تكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إن لم يكن في عداد إحدى فرق المسلمين هؤلاء فليس بمسلم، وينتفي عنه وصف الإيمان لخروجه من الأصناف في الآية التي حصرت أهل الإسلام في تلك الأصناف. ولذلك قال ابن أبي ليلى الناس ثلاثة منازل: المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. قال فاجهد ألا تخرج من هذه المنازل. والمقصود كما تقدم هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وساق بعض أهل العلم أيضا عن مصعب بن سعد قال الناس على ثلاثة منازل فسقطت منزلتان وبقيت منزلة، يعني ذهب جيل المهاجرين والأنصار، قال سقطت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. يعني هذا أحسن شيء تصنعه أن تدخل في أن تكون من الفئة الثالثة وألا تحرم دخولها. عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده أنه جاء رجل، هذا زين العابدين، جاءه رجل فقال له يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في عثمان؟ هذا زمن الفتنة لما خاض الناس وطاش الجاهلون وقدح من قدح في الصحابة الكبار وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت الشيعة برأسها تطعن في الصحابة وتنتقص من أقدارهم، فأصبح الناس يؤمون هؤلاء الكبار من ورثة بيت النبوة. وزين العابدين أحد كبراء ورؤساء من سلالة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان منتسبا إلى علي رضي الله عنه فأصدق ما يمكن أن تسمع من طعن طاعن لو كان يخرج من أفواه هؤلاء الكبار رضي الله عنهم. فأتاه ذاك السائل قال ما تقول في عثمان؟ لأنه قد شاع آنذاك أن عثمان سلب الخلافة من علي رضي الله عنه وأنه كان سببا في كذا وكذا، فجاء إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يسأله قال ما تقول في عثمان؟ قال يا أخي أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال لا. قال أنت ممن قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال لا. قال فوالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآية. قال لا. قال فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة التي هي والذين جاءوا من بعدهم، فهو أثبت عليه أنه ليس من المهاجرين ولا من الأنصار. قال فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قيل أيضا إن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم أنتم من المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا لا. قال أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا لا. قال قد تبرأتم من هذين الفريقين، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم شنع عليهم قال فعل الله بكم وفعل، فأخرجهم من مجلسه رضي الله عنهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي كتاب ابن شعبان قال من قال في واحد منهم إنه ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا حدين، حدا له وحدا لأمه، ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة لفضل هذا على غيره.
يقول الفقهاء لو أن رجلا قذف إنسانا وجب عليه حد القذف بشرطه المذكور عند الفقهاء، عملا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، والذين إن في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية. فمن قذف 2 شخصين وجب لكل واحد منهم حد مستقل، لكن من قذف جماعة بكلمة جاء إلى 3 أو 5 أو جماعة فرماهم بكلمة واحدة قذفهم جميعا، يعد الفقهاء مثل هذا القذف الجماعي بكلمة قذفا واحدا يحد له حدا واحدا. لكن لو أنه قال لأحد الصحابة يا ابن الزانية فإنه يجعله بمثابة 2 تهمتين وقذفين 2، واحد للصحابي نفسه والثاني لأمه قال إن كانت مسلمة، يعني إن كانت من الصحابيات، قال ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة. فإن قيل ما الفرق؟ قال لفضل هذا على غيره، فضل الصحابة ومكانتهم التي خصتهم بهذا المقام العظيم رضي الله عنهم جميعا.
صلى الله عليكم. ولقوله عليه السلام من سب أصحابي فاجلدوه.
تقدم الحديث في المجلس الماضي وأنه منكر لا يصح عند أهل العلم بهذا اللفظ.
قال ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة حد حد الفرية لأنه سب له.
فإن كان الصحابي المقذوف رضي الله عنه ليست أمه مسلمة فإنه يحد حد القذف لاتهامه الصحابي الكريم فوجب له حد القذف وليس حدين كما لو كانت أمه مسلمة.
فإن كان أحد من ولد هذا الصحابي حيا قام بما يجب له، وإلا فمن قام به من المسلمين كان على الإمام قبول قيامه. قال وليس هذا كحقوق غير الصحابة لحرمة هؤلاء بنبيهم عليه السلام، ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام به.
قال هذا كله في سياق ما تقدم الآن في خصوصية مقام الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأحكام، وأنهم ليسوا كغيرهم من سائر الأمة، وأن الإمام والحاكم والقاضي وولي أمر المسلمين لو باشر الواقعة بنفسه أو وقف على ذلك التطاول والإساءة وجب عليه أن يقوم بحق الصحابة رضي الله عنهم. قال وليس هذا كحقوق غيرهم، لأن لو رجلا ما في المجتمع سبه أحد من الذي يستحق له أن يطالب بحقه؟ إما هو ذاته أو من يقوم مقامه. أما الصحابة قال فيكفي أن يقوم الإمام وولي أمر المسلمين بالقيام بحقه والحفاظ على مكانتهم وإقامة حد القذف على المتطاول عليهم. قال وليس هذا كحقوق غيرهم لحرمة هؤلاء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان، أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته، والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري. قال وبالأول أقول.
نعم. تقدم ليلة الجمعة الماضية أن الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاصة كفر يوجب القتل، نسأل الله السلامة، والسبب أنه طعن في القرآن ومخالفة لكلام الله عز وجل، يبرئها الله من فوق 7 سماوات وينزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ثم يأتي بشر مخلوق ضعيف حقير يقول بخلاف ما قال الله، فهذا مكذب للقرآن. فالحكم بكفره وقتله ليس لسبه عائشة رضي الله عنها خاصة، بل لما يتضمنه ذلك من تكذيبه بالقرآن، نسأل الله العافية. طيب، وغير عائشة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيها قولان. الأول أنه أيضا يقتل، ما وجه ذلك؟ قال لأنه يتضمن سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة منهن زوجته التي ارتضاها الله عز وجل زوجة لنبيه حليلته رضي الله عنها، فالطعن فيها طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم بلا خلاف ولم ترى أن التطاول الذي يبلغ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج صاحبه من الإسلام ويوجب حد القتل ردة أو حدا كما تقدم، من أجل توفير الحرمة والمقام العظيم لمن عظم الله عز وجل شأنه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر عند العلماء أن سب غير عائشة رضي الله عنها لا يبلغ القتل، لأنه لا يتضمن مخالفة للقرآن، فيكون حكمهن حكم سائر الصحابة. وما حكم قذف الصحابة أو سبهم؟ تقدم أنه يجلد حد المفتري. قال ابن شعبان الذي ينقل الإمام القاضي عياض كلامه، قال وبالأول أقول، يعني أنه يرجح القتل لما يتضمن ذلك من تطاول على عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو مصعب عن مالك قال: من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته، لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا تحذير من التساهل في دعوى الانتساب إلى آل البيت. النسب النبوي شريف، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ليس منا من انتسب إلى غير أبيه. هذا جرم عظيم، مجرد أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، إلى غير قبيلته، هذه جناية، وهي من أعمال الذنوب التي شنع الإسلام فعلها ووبخ فاعلها. فكيف إذا كانت الجناية انتساب الرجل، إذا كانت الجناية انتساب الرجل إلى غير نسبه، ثم الكذب بدعوى الانتساب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله تعالى عن مالك: من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذبا وزورا، قال: يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته. فإن قيل لما ذلك؟ قال: لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثار الاستخفاف فيه أنه رآه كأي نسب يسهل له الانتساب إليه، ولا يرعى حقا لحرمة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا فيه ما لا يقال في حق غيره صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأفتى أبو المطرف الشعبي في وأفتى أبو المطرف الشعبي فقيه ملقة في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل، وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار. وقال: لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حلفت إلا بالنهار. وصوب قوله بعض المتسمين بالفقه، فقال أبو المطرف: ذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل. والفقيه الذي صوب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم له في ذلك ويزجر، ولا تقبل فتواه ولا شهادته، وهي جرحة ثابتة فيه،
ويبغض في الله. أبو المطرف الشعبي رحمه الله تعالى أحد أئمة المالكية، مفتي ملقة، والتي تسمى باسمها هذا في بلاد الأندلس إلى اليوم، ملقة من كبرى مدن الإسلام التي فتحها المسلمون أيام الأندلس في ذلك الفردوس المفقود. بلغته واقعة أن رجلا أنكر تحليف امرأة بالليل، وقد كان القضاة والفقهاء في مواقف القضاء والإشهاد يرعون خصوصيات النساء وعدم خروجهن من البيت وفي الليل خاصة، فأنكر تحليف امرأة بالليل، يعني عرض عليه أن تستدعى امرأة لتحلف وتؤدي شهادتها بالليل، فقال: لو كانت بنت أبي بكر ما حلفت إلا بالنهار، يعني لو كانت من كانت، حتى لو كانت بنت أبي بكر أنا سأبقى على تحليفها بالنهار. وصوب قوله بعض المتسمين بالفقه، عرض قوله هذا على بعض الفقهاء فقال قوله صحيح ويريد تقرير حكم يقرره الفقهاء أن النساء لا يستشهدن أو يحلفن إلا نهارا مراعاة لحرمتهن وخصوصيتهن. فلما بلغ الأمر أبا المطرف الشعبي الفقيه رحمه الله أنكر الأمرين مقولة الرجل وإقرار الفقيه الذي عرضت عليه المقولة فأقرها. أما الرجل فقال ذكر هذا لابنة أبي بكر في مثل هذا الكلام يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل. السؤال هو ماذا فعل؟ غاية ما قال أنه حتى لو كانت بنت أبي بكر، وإذا قيل ابنة أبي بكر رضي الله عنهم وعنها فإن المقصود عائشة رضي الله عنها وهي المتبادر وليس غيرها من بنات أبي بكر رضي الله عنهن جميعا وهي أشهر من أن تعرف، قال لو كانت بنت أبي بكر، هو طبعا يقصد المبالغة في قوله، لكن هذه المبالغة تتضمن استخفافا ضمنيا غير صريح ينسب إلى عائشة رضي الله عنها. فغضب الفقيه، وهذا من فقه الأئمة ودقة نظرهم رحمه الله، قال ذكره لابنة أبي بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل، مع أنه ما قال ولا نصف كلمة لكنها جملة. إن كان ينقصها الأدب في حق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق ناقص الأدب أن يؤدب حتى يعود إليه الأدب. قال السجن والحبس الطويل، هذا الذي تكلم بالكلمة. طيب، وذلك الفقيه الذي عرضت عليه الواقعة فأقرها ورأى ألا شيء في المقولة، قال والفقيه الذي صوب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم الفقه، فيتقدم له في ذلك ويزجر، ثم يعني يعلم شناعة خطئه الذي وقع فيه. ولم يكتفي، قال ولا تقبل فتواه ولا شهادته وهي جرحة ثابتة فيه ويبغض في الله. بالله عليكم، أرأيتم حبا وتوقيرا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام أهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن مثل هذا؟ هذا عندما كانت الأمة تمتلئ صدورها عزة بالإسلام وتعظيما لحرمات الإسلام ومعرفة لمقام نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وما اتصل به من الحرمات والحقوق من الإجلال والتوقير والإكرام. هذه مواقف يسوقها المصنف رحمه الله تثبت لك شواهد عاشتها الأمة في مواقف في قضائها وفتواها بين علمائها، حكى لك موقفا في ملقة وموقفا في إشبيلية وثالثا في قرطبة ليثبت لك أن هذا الكلام الذي تقرأه وتسمعه مما يسطره الفقهاء ما كان تنظيرا مدونا في سجلات الفقه محفوظة على الأرفف في المكتبات، بل كانت حياة تعيشها الأمة آنذاك وواقعا ينبض فخرا واعتزازا بالإسلام وحبا له وغيرة عليه ورفعا لرايته وحراسة لمعالمه وشعائره وحرماته. هذا ينبغي أن نقوله يا أمة الإسلام في كل زمان ومكان، ولو كانت الأمة مستضعفة ولو ركبها الذل وتعالت عليها موجات الهوان هذا شيء، وأن تبقى الأمة منافحة عن دينها وتقطر غيرة على شعائر ملتها هذا شيء آخر. بوسع الضعيف المستضعف والقهير والمقهور المستذل بوسعه وإن كان تحت موطئ القدم قهرا وذلا واستعبادا أن يصيح بصوت يقطر عزة أنه لا يقبل بالتطاول على مقام الألوهية ولا مقام النبوة ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي شيء من شعائر الدين وحرماته ومعالمه. هذا هو أقل درجات الكرامة التي تحتفظ بها الأمة في زمن الذل والهوان، هذا أقل درجات الكرامة، أن ترفض وأن تقول بميل الأفواه لا، ولا ترضى أن تسام في دينها في عقيدتها في مبادئها في أخلاقها، وهذا من صميم شعائر الدين. الحديث عن هذه الحرمات العظام التي ساقها المصنف رحمه الله مذ بدأ يتكلم عن حكم التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب وشتم وانتقاص تصريحا أو تعريضا، هذه ينبغي أن تقر في الأمة. وأول ما ينبغي أن تقر في مثل هذه المجالس في حلق الذكر وعلى منابر الجمعة وأن تصب في أذيان الجيل صبا وأن تمتلئ قلوبهم وعقولهم حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكتاب ربها القرآن الكريم، ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكل ما اتصل بذلك من شعائر الإسلام وحرماته العظام. هذه أيضا هي أولى خطوات السعي إلى العزة المنشودة التي تريدها أمة الإسلام. أما أن تريد العزة والنصر الحسي والقهر على الأعداء وأن ترفع عنها قناع الذل الذي غشيها مدة طويلة وهي لا تزال قانعة قابعة ولا تحرك ساكنا عندما تتطاول الأقلام والأفواه على حرمات الإسلام وشعائره، فتلك العزة المنشودة بعيدة المنال. عندما لا تبدأ بأولى الخطوات وهي طرق العزة التي تحتفظ بها أمة الإسلام بما عظم الله عز وجل من الحرمات وأعلى من شعائر دينه العظيم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو عمران في رجل قال: لو شهد علي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: إنه إن كان أراد أن شهادته في مثل هذا لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حد الموت. وذكروها رواية،
أي رواية عن الإمام مالك. هذا موقف آخر، رجل قال: لو شهد علي أبو بكر الصديق بكذا ما فعلت أو ما صنعت أو ما أديت. ما علاقة ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا السياق؟ أنا وأنت سأفهم أنه يقول: لو جاء أعدل الشهود على وجه الأرض ولو كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه فشهد، فهذا لا يكفي في إثبات الحق، لأن الحقوق إنما تثبت بشاهدين. لكن الزلل في أن يأتي بمضرب مثل يستدل به على عدم قبول الشهادة منفردة فلا يجد إلا اسم أبي بكر رضي الله عنه. قال: إن أراد أن شهادة الواحد لا تكفي ولو كان الشاهد أبا بكر رضي الله عنه فالكلام صحيح، لكن أيضا هل هو انتقاص ضمني وتعريض بمقام الصحب الكرام وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: إن أراد أن شهادته في مثل هذا لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عليه، وإن أراد غير هذا طعنا ولمزا وتعريضا وتضمينا للكلام وإخفاء بما لا يستطيع البوح به، قال: فيضرب ضربا يبلغ به حد الموت. وذكر هذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: هنا انتهى القول بنا فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، واستوفي الشرط الذي شرطناه، مما أرجو أن يكون في كل قسم منه للمريد مقنع، وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع.
هذه خاتمة المصنف الإمام أبي الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبت المالكي رحمه الله تعالى. قال: هنا انتهى القول فيما حررناه، وانتجز الغرض الذي انتحيناه، أي الذي قصدناه من تأليف الكتاب. والغرض الأساس التعريف بحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واستوفي الشرط الذي شرطناه، مما أرجو أن يكون في كل قسم منه للمريد مقنع، يعني كفاية، وفي كل باب منهج إلى بغيته ومنزع. وصدق رحمه الله وأدى ما عليه رحمة الله عليه، فإن أقسام الكتاب الأربعة أتت على ما أراد رحمه الله على غاية التمام، ولهذا كان كتابه ولا يزال رحمة الله تغشاه ما يزال مرجعا للأمة إلى اليوم في مثل هذا الباب العظيم في التعريف بحقوق نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع، وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع، وأودعته غير ما فصل، ووددت لو وجدت من بسط قبل الكلام فيه أو مقتدا يفيدنيه عن كتابه أو فيه، لأكتفي بما أرويه عما أرويه.
قال: وقد سفرت فيه. السفر الكشف والبيان والإيضاح. قال: سفرت أي كشفت في هذا الكتاب عن نكت تستغرب. النكتة هي الدقيقة العلمية الصغيرة التي لا تظهر إلا لأهل العلم، يقال فيها نكتة علمية، يعني مسألة دقيقة من دقائق العلم تحوي فوائد وجمعها نكت. قال: سفرت فيه، يعني في الكتاب، عن نكت تستغرب وتستبدع، يعني ترى غريبة بديعة. وكرعت في مشارب من التحقيق. الكرع هو السقيا من مورد الماء مرة بعد مرة. الكرع الشرب بالفم من النهر الجاري أو من القناة أو من المصب في النهر ونحوه. قال: كرعت في مشارب، يعني أردت بهذا الكتاب أن آتي إلى منابع العلم المتدفقة وأنهاره الجارية فأغترف فيه من التحقيق. قال: ما لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف مشرع. أراد أنه كشف عن أمور، وأبدع رحمه الله في تقرير الفصول والأبواب على غير ما وجده عند من سبقه من أهل العلم. وأودعته غير ما فصل، وددت لو وجدت من بسط قبلي الكلام فيه. ثمة فصول لم يسبق إليها المصنف رحمه الله، فكانت إبداعا وابتكارا، وكانت تجديدا في هذا العلم، وإضافة كان له فيها قصب السبق رحمه الله. قال: وددت لو وجدت من بسط قبلي الكلام فيه أو مقتدا يفيدنيه عن كتابه أو فيه، يعني أو أجد أحد العلماء ممن يقتدى به فأحيل إليه وأستفيد منه وأكتفي بما أرويه عما أرويه. ويقصدون بأرويه أن يسوق بسنده الرواية المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه، والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه.
هذا من عظيم شأن أهل العلم رحمة الله عليهم، يبذلون ما يبذلون ويقومون بواجب العلم وأمانته والتحقيق والبيان وسائر ما أوجب الله عليهم، ثم يلبسون أنفسهم ثوب القصور والاعتراف بين يدي الله بالتقصير. قال: إلى الله جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه، والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره. يقصد أنه قد يكون في بعض مواضع الكتاب شيء داخلت فيه بعض الحظوظ النفس في الداخل، وأراد به محمدة أو ثناء أو سمعة أو رياء، وإن قل. إذا كان هذا شأن أئمة الإسلام العلماء الكبار، فنحن والله أولى بالاعتراف بالتقصير والخوف على أنفسنا من مداخل الشيطان، وأن يريدنا موارد الهلاك، وأن نسأل الله دوما أن يحفظ علينا نياتنا وأقوالنا وأفعالنا من مداخل الشيطان. هذا مما نتعلمه من صنيع أهل العلم. وها هي ذي دعوات ختم بها المصنف القاضي عياض رحمه الله كتابه: فاجعلوها يا كرام محل تأمين منكم علنا أن ندخل في تلك الدعوات المجابة ونحن في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: وإلى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه، والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه، لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله، وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله، ويحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه، ويجعلنا ممن لا يذاد إذا ذيد المبدل عن حوضه، ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه، وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه، ويخصنا بخصيصا زمرة نبينا عليه السلام وجماعته، ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته، ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم، وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع، وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله، ولا ينتصر من خذله، لا يرد دعوة لا يرد دعوة القاصدين، ولا يصلح عمل المفسدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونحن أيضا إلى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما جلسنا في رحاب بيته الحرام وما تدارسناه من دروس أردنا فيها رفع الجهل وكسب العلم وملأ الفؤاد إيمانا وحبا ورضا بما كتب الله عز وجل لنا من شرف الانتساب إلى هذا الدين وكتابه العظيم ونبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فاجعل اللهم كل مجلس جلسناه في رحاب بيتك الحرام في هذه الليالي المباركة حجة لنا وذخرا لنا وثقلا في موازين حسناتنا. اجعلها يا رب لنا شفيعا يوم نلقاك، واجعلها يا رب بابا تملأ به القلوب حبا لنبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. وألزمنا يا رب بذلك سنته، أحينا يا رب على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل هذه المجالس عامرة بذكرك، نورا تضاء به الصحائف، وثقلا نراه في الموازين، وسبقا تقر به العيون يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. واجعله يا رب لنا من العلم النافع والحجة لنا التي تزداد بها الإيمان في القلوب، يزداد بها الإيمان وتكتسب بها الحجة وتدرع بها الشبهة ويدفع فيها البلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذه المجالس أيها المباركون في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليالي العظام هي والله من نعيم المؤمن الذي يجده في دنياه، ومن عاجل بشراه أن يسوق الله قدميه إلى هذه المواضع المباركة فيغشى مجالسا تحفها الملائكة وتغشاها السكينة وتتنزل فيها الرحمة في أعظم بقعة على وجه الأرض، وعلى مرأى الكعبة المشرفة في ليلة مباركة تضاعف فيها الحسنات وتدخر فيها الأجور. وحسبنا أن أحدنا رزق من توفيق الله له ما حمله على أن يكون من أهل هذه المجالس، عسى الله أن يبلغ بنا وبكم. وقد تم لنا بحمد الله تعالى ختم مجالس مدارسة هذا الكتاب في رحاب بيته الحرام في هذا اليوم 12 من شهر صفر سنة 44 و400 وألف من الهجرة، بعد 900 سنة من وفاة مؤلفه القاضي عياض رحمه الله المتوفى سنة 44 و500 من الهجرة، في 226 مجلسا سبقها مجلسان تقدمة للكتاب وموضوعه ومؤلفه. وكان أول مجالس هذا الكتاب يوم 12 من شهر ذي القعدة سنة 36 و400 وألف من الهجرة، فتم لنا اليوم 7 سنوات و3 أشهر بالضبط بحمد الله تعالى. ولو أخرجنا منها مدة التوقف بسبب جائحة كورونا منذ الدرس 85 بعد 100 يوم 4 من شهر رجب سنة 41 حتى عاد الدرس يوم 9 من شهر صفر سنة 43، فكان مجموع التوقف 7 أشهر، ويكون مجموع مدة مجالس الكتاب 5 سنوات و8 أشهر بفضل الله تعالى. وفي ختام هذا المجلس ها هنا وقفات، أولها حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو أهله، أكرمنا بما فتح علينا من فضل العلم ومدارسته، وما جاد به فضله علينا من الاستبصار والتذكر، وما أحيا به قلوبنا من حبه تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في رحاب بيته الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة. فسبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ثانيا، بعد 900 سنة تماما من وفاة المصنف رحمه الله نأتي اليوم فنختم مدارسة كتابه في أعظم بقعة وأشرف مكان، ونقرأ كلام الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، جعله الله له من الأجر الجاري وجعله لنا من العلم النافع والذخر لدنيانا وأخرانا. وما زال هذا السفر المبارك محط ثناء العلماء وإشادتهم رحمة الله عليهم، بل قيل إن القاضي عياض كان يحب كتابه حبا جما، فلما عوتب في ذلك أنشد: قالوا نراك تحب الشفاء وتخبر فيه عن المصطفى، فقلت لأني عليل وكل عليل يحب الشفاء، رحمة الله عليه. ثالثا، لئن تم الكتاب ومدارسته وانتهت بمجلس اليوم مجالسه، فإن طريق المسلم المحب في درب محبته وعمارة قلبه من تلك الركائز باقية، فانهض عبد الله وأنت أمة الله بما يجب على كل منكم من إحياء هذه المعالم وتجديد تلك المعاني، فإنها منابع الإيمان واليقين وحصون العقيدة الراسخة. رابعا، لعلنا نوجز في المجلس القادم إن شاء الله مضامين الكتاب التي بثت في مجالس السنوات السابقة اختصارا لها وتذكيرا بها وربطا لأبوابها وفصولها واستحضارا لنسقها وترابطها. خامسا، مما أرجوه من بركة هذه المجالس واتصال هذه الأمة بسلفها الصالح الإجازة بهذا الكتاب المسند المتصل إلى مؤلفه رحمه الله، فإني أجيز كل من حضر هذه المجالس ومن أدرك مجلس الختام هذا ومن سمعه من قرب ومن بعد بهذا السفر المبارك بما أجازنا به أهل العلم والفضل رحمة الله على أمواتهم وأحيائهم بأسانيدهم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله، وصلنا الله وإياهم بإحسانه وسلك بنا وبكم سبيل العلماء الربانيين. فعسى الله أن يجعل مجالسنا هذه ونحن في رحاب بيته في هذه الليالي المباركة في كل تلك السنوات السابقة قربة لديه سبحانه وزلفة إليه، ويرزقنا بها صدق الإيمان وتمام المحبة وكمال اليقين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله ربي وسلم وبارك على سيد الورى وإمام الهدى نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.